أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في المقام الثاني وهو شمول قاعدة اليد لمحل الكلام. الكلام في القاعدة طبعا مبني على افتراض ثبوت القاعدة، قاعدت على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثبوت القاعدة إما بألفاظها أو بمضمونها، والذي يبدو أن الثاني هو الأصح، بمعنى أن القاعدة ثابتة بمضمونها، وذلك لأن هذه الرواية لم ترد من طرقنا ولم تذكر في مجامعنا الحديثية المعروفة، وإنما هي ممن فردت به العام بسند ينتهي إلى سمرة بن جندب، هذا الذي معروف لا يحتاج إلى. نعم، لا إشكال في ثبوت المضمون، في ثبوت المضمون، يعني أن اليد إذا لم تكن ماذونة فهي ضامنة للتلف الذي يستولي على مال الغير من دون إذن غاصبا كان أو غير غاصب، الذي يستولي على مال الغير من دون إذن، تلف المال تلفه لا تلافه، تلف المال يكون ماذا؟ مضمون. هذا المضمون، مضمون القاعدة، الظاهر أنه ثابت بلا إشكال باعتبار الأخبار الكثيرة، كثيرة جدا، اللي يمكن الإنسان أن يدعي أنها لعلها أكثر مستفيضة قدر متيقن أنها مستفيضة، الدالة على ذلك الواردة في باب الإجارة والإعارة والمضاربة والراهن وغيرها من الأبواب الكثيرة جدا، والتي تدل على أن المستعير والمستأجر والعامل والمرتهن هؤلاء لا يضمنون التلف إلا مع التعدي والشنو؟ والتفريط. والتعدي والتفريط يعني أن العين في يدهم لا تكون شنو؟ لا تكون ماذون فيه، يدهم لا تكون أمينة. مع عدم التعدي يد المستأجر على العين تكون أمينة، فلا ضمان بالتلف، لكن إذا تعدى واضح وجاوز الشروط اليد تحته ولا في يد العين تحت يده لا تكون مأذون فيها، يعني وضع يده عليها من دون إذن. هذه الروايات تدل على أنه يكون ماذا؟ ضامنا، يكون ضامنا. روايات كثيرة، لا أعتقد أن هناك داعي لاستعراضها وذكرها، وإنما نذكر نماذج من هذه الروايات. في باب الرهن، في باب الرهن الباب الخامس الحديث الثامن، في باب الرهن الباب الخامس الحديث الثامن، ورد هذا النص. الرواية هو الشيخ الكليني عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك، فلا شيء عليك. إذا شنو؟ إذا مات العبد، اللي هو عبارة عن التلف. ثم يقول: وإن هلكت الدابة أو أبقى العبد الغلام فأنت ضامن. هذا المقابلة بين موت العبد والدابة فلا ضمان، وبين هلاك العبد وباقي هلاك الدابة وإرباق العبد، هذا الضمان معناه أن المقصود بهلاك الدابة ليس هو موتها، ليس هو موتها، وإنما الهلاك مع التعدي والتفريط، كما فهم علماؤنا رضوان الله عليهم هذه الرواية بهذا الشكل. ولذا الشيخ الطوسي وغير الشيخ الطوسي حملوها على تفريط المرتهن فقرينة المقابلة، يعني هنا لا يكون تفريط فاليد تكون أمينة فلا يكون هناك ضمان، هنا يكون هناك تفريط فاليد لا تكون أمينة فيكون الضمان ماذا؟ ثابتا. هذه رواية. الروايات الأخرى اللي هي لعلها أهم من هذه الرواية، من هذه الرواية بها في المشكلة في السند، هي الروايات الواردة في باب الإجارة، في الباب 32 من أبواب الإجارة. مثلا هذا الحديث الأول في الباب 32 اللي هو تام سندا صحيح لمحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث: ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة، لا يغرم، لا يكون ضامن، ما لم يكرهها أو يبغيها غائلة. إذا أكرهها فحصل فيها تلف أو بغاها غائلة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون غارما، يكون ضامنا. هذا في النموذج. نموذج آخر من هذه الروايات يقول لي رواية الحلب الحديث الثاني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تكار دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، نفقت يعني ماتت، فقال: إن كان جاهل الشارع فهو ضامن، إذا جاهل الشارع فهو كراهة إلى فلان منطقة هو جاهل الشارع يكون ماذا؟ ضامنا، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها، تعبير صريح، لأنها عندما وقعت في بئر لم يستوثق منها، يعني تعدى فرط فيكون ماذا؟ ضامنا. واضح المقابلة بين التعدي والتفريط من جهة وبين عدم التعدي والتفريط، فاليد تكون أمينة فلا يكون هناك ماذا؟ ضمان. وهكذا الروايات الكثيرة الواردة في هذا المقام. روى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة، حديث الرابع في الباب نفسه، استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت، ما عليه؟ قال: هو ضامن إن كان لم يستوثق منها. فإن أقام بين على أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء. واضح هذا التقابل بينهما. من جملة الروايات ما ورد في باب المضاربة، العامل عندما يعطى الشيخ على سبيل المضاربة، هي الرواية الأولى في الباب في كتاب المضاربة في الباب الأول صحيح لمحمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة وينهى أن يخرج به، ينهى العامل أن يخرج به، يقول بارك فيه في هذا البلد لا تخرج به، وينهى أن يخرج به يعني بالمال المعطى مضاربة، فخرج من خرج العامل خرج به، قال: يغمن المال، يغمن المال. يفهم من أنه مع التعدي والتفريط يكون ماذا؟ يكون هناك ضمان لأنه خالف الشرط، فيده لا تكون يد أمينة فتكون موجبة إذن للضمان. وهكذا في الروايات الأخرى الواردة في باب المضاربة. صحيحة أبي العلاد المعروفة اللي قرناها بالمكاسب كلها، هاي صحيحة المعروفة المشهورة، هاي أيضا تتضمن ذلك، لأنه عندما قال: أرأيت لو نفقت الدابة أو كذا أو كذا أصابها عطر، قال: يكون ضامن. لماذا؟ لأنه خالف الشرطة. ليش؟ لأنه كراهة من الميل، هو جاوز الكوفة للمين ما تفكر رواية اللي مكان معين جاوزه خالفه خالفه فإذا أصابها عتاد نفقت ماتت تلف يكون ماذا ضامنا لماذا لأنه خالف الشر ويده لا تكون يد أمينة فيكون ضامنا. الروايات كثيرة يعني لا حاجة لقراءتها هي تدل على هذا المطلب وهو أن اليد الأمينة لا تضمن بالتلف واضح لا تضمن بالتلف اليد المأذونة إذا تجاوز الإذن وصارت اليد غير مأذونة هي تكون ضامنة أيضا للتلف وعلى أين من قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي نفس المضمون. فالمضمون ثابت بلا إشكال في هذه الروايات وهذه الروايات كما يثبت بها عدم ضمان اليد الأمينة يثبت بها ما نحن فيه وهو ضمان اليد الشنو الغير الأمينة اليد الغير المأذونة. ومن هنا نظهر أنه لا داعي ولا حاجة لتصحيح سند الرواية العامية لاعتبار عمل المشهور بها كما ذكره كثير من الفقهاء أنهم يصححون هذه الرواية العامية على اليد ما أخذت حتى تؤديه باعتبار ماذا أن عمل المشهور بها يكون جابرا لضعفها السندي فتكون رواية صحيحة على هذا الأساس. أقول لا داعي لذلك لأن هذا المضمون كما قلنا ثابت في روايات صحيحة كثيرة جدا مثلا لأن هذا غير واضح صوريا يعني عمل المشهور بهذه الرواية واستنادهم إليها في الحكم هذا غير واضح إما مما ذكره بعض المحققين من أنه بعد مراجعة استدلال الفقهاء كالشيخ الطوسي وتلامذته بهذا الرواية العامية نجد أنهم لا يستدلون بها على الحكم وإنما يذكرونها في مقام الاحتجاج على الخاص واضح في مقام الاحتجاج على العامة يذكرون هذه الرواية لا أنه يذكرونها وهذا في مقام الاستناد إليها في هذا الحكم بالضمان فحينئذ لا يكون هناك عين الرواية الذي يكون جابر للضعف السندي إما لهذا وإما لا نقول بذلك لأن هذا يحتاج إلى مثلا يعني فهم من النصوص الواردة في كلمات الفقهاء مش مقصودهم من الاستدلال وذكر الرواية لا ممكن أن يقال أنه لا يوجد احتمال آخر يمنع من تحقق صور العمل بهذه الرواية في المقام وهو أنه لعلهم استندوا مو للرواية لا مضمون هذه الرواية غاية الأمر أنه عبر عن هذا المضمون بماذا؟ بهذه القاعدة هذا احتمال موجود يعني يقول الشيخ الطوسي يستدل على الضمان في موردين من على اليد ما أخذت حتى تؤدي ليس مقصود من ذلك الاستدلال بالرواية الرواية عامية ضعيفة السند حتى يكون عمله جابرا لضعفها السندي وإنما يكون مقصود الاستدلال بمضمون هذه الرواية أن اليد المعتدية اليد الغير المأذونة تكون شنو ضامنة عبر عن هذا المضمون الثابت بالأخبار السابقة بلا إشكال كما قلنا عبر عن هذا المضمون بهذه القاعدة إن قال لديه أي قاعدة عبارة مختصرة بلاغية وهذا يذكر هذا المعنى أنه على يد ما أخذت حتى يعني معنى أنه يعمل بهذا الخبر والرواية العامية حتى يكون العمل جابرا لهذا الضعف السندي. على كل حال بعد الفراغ بعد تتميم هذا بعد تتميم أن الرواية صحت سندان لعمل المشهور بها فتكون الرواية معتبرة تكلموا عن القاعدة وعن معنى على وشنو على وشنو معنى مدلول على وكيف يثبت الضمان إلى آخره هذا كله بعد البناء على ما لا على تصحيح الرواية سندان لاعتبار عمل مشهور. على كل حال بعد الفراغ عن ثبوت هذا المضمون نقول أن شمول الرواية للمقام يتوقف على ثلاثة أمور والمقصود بالمقام ارجع مرة اخرى واكد، المقام هو ماذا؟ هو عبارة عن ضمان نقصان القيمة، ان نقصان القيمة يكون شنو؟ مضمون. شنو الرواية لمحل الكلام حتى تدل على ضمان نقصان القيمة؟ هذا يتوقف على ثلاثة امور. اولا يتوقف على صدق اليد على ماذا؟ على الزيادة الحكمية. يتوقف على صدق اليد على الزيادة الحكمية. ثانيا يتوقف على تحقق التلف. وثالثا يتوقف على عدم كون اليد أمينا. يتوقف على عدم كون اليد أمينا. طبعا في هذا الكلام احنا قاعد نساير السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره من ثبوت هذه القاعدة، واضح مسايرهم من ان هذه القاعدة بهذه الالفاظ ثابتة لأي شيء كان على اليد ما اخذت حتى تؤدي. فحتى تشمل محل الكلام لابد من فرض صدق اليد على الزيادة الحكمية وعدم اختصاص صدق اليد على الاعيان والاموال الشنو؟ خارجية. اي واحد. ثانيا لابد ان نفترض تلف الزياده الحكميه. ثالثا ان نفترض ان اليد في محل الكلام ليست شنو؟ ليست امينه. والا اذا كانت اليد امينه فواضح انه لا يكون هناك ماذا؟ ضمان. وبعباره اخرى ان اليد الامينه مستثنات من القاعده، واضح؟ أو بتعبير أصح هو أن اليد الأمينة دلت الأخبار على أنه لا ضمان شنو فيها. والفرق بين التعبيرين واضح. مرة نقول أن اليد الأمينة مستثنات من القاعدة، واضح اللي يقوله؟ مستثنات من القاعدة على اليد مطلق، اليد أمينة أو غير شنو أو غير أمينة عليها الضمان، استثنى منها ماذا؟ اليد الأمينة. إذا هيك قلنا حينما نقول لابد الشرط الثالث شنو هو؟ يعبرنا بهذه الصيغة أنه لابد من إحراز كون اليد في المقام أمينة، وإلا كان التمسك بالقاعدة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. هذا واضح اللي أقوله؟ قاعدة عامة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، استثني منها ماذا؟ اليد الأمينة. فإذا شككنا أن اليد في المقام أمينة أو لا، لا يجوز التمسك بالقاعدة لإثبات الضمان، لأن هذا تمسك بالدليل العام في مورد الشبهة المصداقية أيضاً للمخصص، للمنبي هاي أمينة أو لا. إذن حتى يجوز التمسك بالقاعدة لإثبات الضمان لابد من إحرازي أنها ليست أمينة، حتى ما يصير عندنا شك ونتمسك بالقاعدة في صورة الشك للمخصص، مش في الشبه المصداقية للمخصص. واضح هذا؟ هذا مرة ايش نقول؟ مرة نقول لا، اساسا هي قاعدة اليد مختصة باليد غير الامينة، مو انها هي عامة واستثنية منها موضع اليد الامينة. لا علم يد امينة ولا غير امينة، يد مهدونة ولا غير مهدونة. والادلة كما دلت على عدم الضمان في اليد الأمينة دلت على الضمان في اليد شنو؟ غير الأمينة. إذا قاعدة على اليد هي مختصة باليد غير المأذونة. الشرط هو شنو يصير؟ الشرط هو أنه لابد أن نحرز أنها يد غير مأذونة، وإلا إذا شككنا أنها يد مأذونة في محل الكلام أو غير مأذونة يكون التمسك بالقاعدة تمسكا بالدليل في الشبه الموضوعية لنفس الدليل المحذور اختلف، وإلا يكون تمسك بالدليل في الشبه الموضوعية لنفس الدليل، لأن القاعدة بحسب الكلام موضوع شنو؟ اليد غير المأذونة. إذا نحن أن نحرز أن هذه اليد غير مأذونة حتى يمكننا التمسك بالقاعدة لإثبات الضمان في ذلك المورد. وإنما هذا بقينا شاكين أن اليد في المقام مأذونة أو غير مأذونة، فالتمسك بالدليل يكون التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية لنفس ذلك الدليل. وكل منهما جائز، لم تمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص جائز، ولا التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية له أيضا شنو جائز. إذا الشرط الثالث لا بد من إحراز عدم كون اليد أمينة في محل الكلام، وهذا حتى يمكن أن يدعى شمول القاعدة لمحل الكلام. إذا هناك ثلاثة أمور لا بد من إحرازها حتى يمكن التمسك بالقاعدة لإثبات الضمان في محل الكلام. ونجي إلى هذه الأمور، هل هي تامة في محل الكلام أو لا؟ أما الأمر الأول وهو صف اليد، وهذا هو المهم في المقام، لهذا هو موجب مورد التشكيك من قبل السيد الخوئي قدس الله نفسه. فقد يقال بعدم صف اليد في المقام على زيادة القيمة السوقية، لأنها أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد. نص العبارة واضح في كلامه الذي راجعته، لأنه زيادة القيمية زيادة السوقية، واضح زيادة قيمة الشيء أمر اعتبار، مو مثل حقيقة خارجية، أمر اعتبار يعبر عن شدة رغبة الناس في الحاجة، يعبر عن قلة العرض، يعبر عن شو تصير تقول كثرة الطلب مثلا، أمر اعتباري. زيادة القيمة السوقية أمر اعتباري لا تكاد تقع تحت اليد، فلا تشملها القاعدة، اليد لا تسبق عليها، خصوصا مع ورود كلمتي أخذت وتؤدي على اليد ما شنو أخذت حتى تؤدي، هل أخذت وتؤدي أيضا ظاهرة في الأخذ والأداء الخارجيين، فهما قرينة أخرى على اختصاص القاعدة لتلف الأموال الخارجية والأعيان الخارجية، قرينة أخرى اليد هي أساسا هي مختصة بماذا؟ بالأموال الخارجية، لأن زيادة القيمة أمر اعتباري لا يقع تحت اليد، تؤدي وأخذت لظهورهما في الأخذ والأداء الخارجيين يشكلان قرينة تضاف إلى السابق تدل على اختصاص القاعدة بالأموال والأعيان شنو الخارجية، وعدم شمولها للأمور الاعتبارية من قبيل زيادة قيمة وزيادة السعر السوقي للحاجة. هذا هو التشكيك في صدق اليد في محل الكلام. نقول أنهم لا ينبغي الشك، لا ينبغي الشك في أن اليد في القاعدة لا يراد بها اليد العضو المعروف والجارح المعروف، لا يراد بها ذلك بلا إشكال، وإنما هي كناية كما ذكر هذا، كناية عن التسلط والاستيلاء على الشيء، من اعتبار أن التسلط والاستيلاء على الشيء عادة مفروض له في ذلك الزمان كان يكون بيد باليد، عادة يكون بماذا؟ باليد. فإذا قيل الدار في يد فلان أو تحت يد فلان، فهم من ذلك ماذا؟ أنها تحت سيطرته وتحت تسلطه وتحت استيلائه، وإن لم يرى يده وجارحته شنو عليها، واضح؟ هذا واضح للشارع، هذا مطلب ينبغي أن يكون مسلما. الأمر الآخر الذي لا ينبغي الشك فيه أيضا هو أن هذه اليد بهذا المعنى تصدق على الأموال والأعيان الخارجية بلا إشكال، تصدق على الأموال والأعيان الخارجية، فإذا استولى على دار استولى على كتاب ولو بقاء، مو المحدود أن يستولي يعني لا بقاء واستأجر الدار عصريه حصل المدة عصريه، وهذا استولى من دون إذن علينا على الدار، إذا استولى على كتاب استولى على الدار ولو بقاء على وجه غير معلوم وحصل التلف يكون ضامنا وتشمله القاعدة بلا إشكال، هذا هم من ينظر الشك فيه. بجر الله مطلب مو من المغشر فيه لكنه اتفقوا عليه ظاهرا اتفقوا عليه كما قلنا في المكاسب، وهو أن اليد والقاعدة تصدق على المنافع على المنفع المستوفات وغير الشنو وغير المستوفات. الغاصب إذا غصب عينا لها منافع واستوفى منافعها، آخر لم يستوف منافعها وفوتها على المالك، قالوا أنه يكون ضامنا لهذه المنافع المستوفات بالاتفاق، والمنافع غير المستوفات سننزل بالاتفاق، بس المشهور والمعروف هو ضمان المنافع الغير شنو المستوفات. وهذا باعتبار باعتبار هذا يده على المال على المنفعة، ويكون ضامنا لتلف تلك المنفعة حتى إذا لم يتلف المنفعة بأن مالا بأن استوفاها، حتى إذا لم يتلف المنفعة هو يكون ماذا ضامنا. إذا اليد تتحقق وتصدق على من؟ على المنافع، ما يكون من سنخ المنافع، مو اللي يكون أعيان شنو؟ جاوزنا الأعيان والأموال الخارجية على ما يكون من قبيل المنافع، باعتبار أن المنافع أموال يتحقق الاستيلاء عليها. وارث الأمر، وارث الأمر كما ذكروا أن الاستيلاء على المنفعة يكون بتبع الاستيلاء على من؟ على العين. الأعيان الاستيلاء عليها يكون مباشرة، استيلاء على المنفعة يكون بتبع الاستيلاء على من؟ على العين. وهذا قبض المنفعة يكون بماذا؟ تبع لقبض العين. أداء المنفعة يكون تبع لأداء شنو؟ لأداء العين، لكنه اليد تكون صادقة فيها. الكلام في المقام يقع في صدق اليد وشمول القاعدة المن محل الكلام للزيادة الحكمية، زيادة القيمة السوقية، فهل تصدق اليد في المقام أو لا؟ نقول أن الظاهر على ضوء الكلام السابق هو صدقها في على الزيادة الحكمية وزيادة القيمة السوقية، لأنه إذا كانت اليد كناية عن التسلط والاستيلاء اللي قلنا لا ينبغي الشك في ذلك، وكانت المنافع واضح الغير المستوفات والمستوفات تصدق عليها الاستيلاء واليد بالمعنى السابق، ويثبت فيها الضمان بقاعدة ماذا؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. نقول إذا كان كذلك تصفها على الزيادة الحكمية، يعني ينبغي أن يكون واضح، ينبغي أن يكون واضح. لماذا؟ لأنه لا مجال للتشكيك في صدق الاستيلاء على الزيادة الحكمية في محل الكلام. هذا غصب عينه، صحيح غصب عينه، لكن هو أيضا ماذا؟ استولى على العين واستولى على الزيادة الحكمية، الزيادة في القيمة السوقية لتلك العين بمنعه وضع مالك العين من الاستفادة من هذه الزيادة. كيف منعه؟ بأن لم يعطيه العين، لم يسلمه العين، في حال ارتفاع القيمة ما أعطاه العين، منعه. يعني بعبارة أخرى، حال بينه وبين الله وبين الاستفادة من هذه الزيادة. خلي نجري المنفعة، شنو السر في ضمان المنافع؟ شنو السر في ضمان المنافع؟ وهذا السر هو هذا، أن الغاصب حال بين المالك وبين الاستفادة من هذه المنفعة فكان ضامنا. نفس هذا الكلام انطبق في المقام، في المقام أيضا هذا الغاصب منع حال بين المالك وبين الاستفادة من الزيادة الحكمية. هذه الزيادة الحكمية لو كان مسلم العين لكان بإمكانه أن يبيع العين بالسعر الأعلى ويستفيد. الأحسن هو الذي حال بينه وبين الاستفادة وبين الاستفادة من هذه الزيادة الحكمية، هذا يكون مستويا على الزيادة الحكمية، مانعا من المالك من أن يستفيد منها، حقلا بينه وبين الاستفادة من هذه الزيادة الحكمية. فيكون ضامنا كما هو الحال في باب المنافع الغير مستوفاة. لا وجه لتخصيص القاعدة بخصوص الأموال والأعيان الخارجية بلحاق اليد، كما أنه بلحاق اليد وأخذات أيضا لا تصلح أن تكون قرينة على هذا الاختصاص. لماذا؟ يوضح أن أخذ كل شيء وأداء كل شيء بحسبه. إذا كان ما وضع مستولى عليه عين فأداؤها وأخذها يكون مفروض بهذا الشكل، أداء خارجي وأخذ شنو خارجي. لكن إذا كان مستولى عليه ومنفع أداؤه وقبضه يكون بماذا؟ بإقبار العين، وهذا بتبع إقبار كما قلنا بتبع أداء العين وبتبع أخذ ماذا؟ عندما يأخذ العين هو أخذ منفعته، عندما يؤدي العين يعني أدى ماذا؟ بالتلاسل. أخذ كل شيء وأداء كل شيء يكون بحسبه. الزيادة المالية أخذها يكون مناسبا لها، أخذ العين الخارجية لكن يكون هذا مناسبا لها. الذي يريد أن أقول هو أن كلمة يودي وكلمة أخذت هذا لا يسع أن يكون قرين على اختصاص القاعدة بالأموال والأعيان الشنو الخارجية. اليد أيضا بمعنى الاستيلاء لا تختص بالأموال والأعيان الشنو الخارجية. إذن لا يعني لا ينبغي أقول التوقف في شمول القاعدة لمحل كلام، هذا في الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو صدق التلف، هذا مخلوق مع كلامنا، مخلوق مع كلامنا أن الزيادة الحكمية شنو؟ قلوا يا شنو؟ تلفت، ذهبت بتأخير التسليم، تسليم العين إلى صاحبها، تلفت الزيادة شنو؟ الحكمية. فصدقه واضح في محل الكلام، تلف الزيادة الحكمية واضح في محل الكلام، كما أن الأمر الثالث أيضا مفروض في محل الكلام. شنو هو الأمر الثالث؟ عدم كون اليد شنو؟ أمينة. أما في مثال الواصف فرفع يده ليست شنو؟ أمينة. واضح استيلاء على الزيادة ليس مأذونا فيه، كما أنه في محل كلامنا في مسألتنا أيضا ليست أمينة، لأن المفروض إحنا نتكلم بعد نهاية شنو السنة، مو بعد نهاية السنة ما دفع الخامس خمس زيادة إلى أصحابه، إلى أن انخفضت شنو قيمتها بعد نهاية السنة، وهو غير مأذون في ماذا؟ في حبس الخمس وعدم دفع الخمس إلى ماذا؟ ولا أرباده. فإذا لا تكون يده أمينة. كل الشروط المعتبرة في شمول القاعدة لمورد متحققة في محل الكلام، فينبغي أن يلتزم بماذا؟ ينبغي أن يلتزم بذلك. إلى هنا يتم الكلام عن أن مقتضى القواعد العامة، مقتضى قاعدة الإتلاف إذا لم نأخذها من الأخبار، قاعدة على اليد مقتضاها هو الضمان في محل الكلام، لكنه بالرغم من ذلك كما قلنا وأشرنا وسنقول في الدرس القادم إن شاء الله مفصلا ظاهرهم الاتفاق على عدم الضمان. فكيف نعالج هذه القضية؟ وسنقرأ بعض النصوص وهذا علماءنا رضوان الله عليهم التي يظهر منها اتفاقهم على عدم الضمان. وصلى الله على محمد وعلى آله.